لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا أو بدأنا في باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة، وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك. هذا شرحناه. نعم. طيب، بينا صفة رفع اليدين، وهو أنه أحيانا يجعلها إلى منكبيه، وأحيانا قريبا من ماذا؟ من أذنيه. طيب، وصفة التكبير كيف يكبر؟ كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه مع التكبيرة، يعني التكبير في يديه في وقت واحد، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، وأحيانا بعد أن يكبر قل الله أكبر بعدين يرفع يديه، وهذا جاء في رواية لمسلم من حديث ابن عمر، وأحيانا عند البخاري، رواية عند البخاري والنسائي، وأحيانا يكبر أو يرفع يديه قبل التكبيرة، وهذه أيضا رواية عند البخاري وأبي داود. وصفة رفع اليدين أن تكون ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها، ولا يضم يديه، ممدودة الأصابع ولا يفرج ولا يضم، وإنما توصل. هذه صفة رفع اليدين في الصلاة، وهذا كما جاء في الحديث عند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح. قال بعد ذلك: ثم تقرأ، فإن كنت في الصبح قرأت جهرا إلى آخر ما ذكر. لم يتطرق هنا ولم يذكر المصنف رحمه الله وضع اليدين على الصدر، وقد ثبت في الحديث في صحيح مسلم وعند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى، كان يضع اليمنى على اليسرى. هذا الحديث أو هذا الفعل هو قول جمهور العلماء، مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو المشهور من مذهبه، وهو مذهب الحنابلة والأحناف الشافعية الظاهرية وجمهور أئمة السلف والخلف. وفي رواية لمالك أنه لم يكن يضع، إنما كان يرسل، وهذه الرواية قد انتقدها أصحاب المذهب أنفسهم أو أنفسهم، وقالوا أن هذه ليست من قول مالك، وإن كان قد وقع أن هذا الفعل منه، لكن كان لسبب، وهو أنه لما تعرض للأذى وجذبت ذراعه حتى انفكت، فصار لا يستطيع أن يقبض، ومن قطعت ذراعه أو شلت أو قطعت أو كذا لا يقبض بيد واحدة أو يسار واحد أو يمين لوحدها، إنما يضع يده، فلأجل هذا كان لم يقبض رحمة الله تعالى عليه. وإلا في الحديث صحيح مسلم كان يضع اليمنى على اليسرى، وجاء في الحديث عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة أنه كان يضعهما على الصدر، وإن كان هذا الرواية في بعض أسانيدها مقال، إلا أنه بمجموع الطرق يحسن الحديث لهذا ثبت عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أن الوضع يكون على موضع القلادة، يعني في الصدر، وفيه صفتان: يضع اليمين على اليسار، الكف اليمنى على الكف والرسغ والساعد، الكف والرسغ والساعد، يضع هكذا أي الكف. وإن كان الحديث وضع فيه اليد اليمنى، واليد تشمل كل شيء، بعضهم يقبض هكذا وبعضهم يقبض هكذا أو هكذا أو هكذا، هذا الحقيقة خطأ، الصواب الأقرب هو وضع الكف. وإن كان وضع اليد هذا يشمله الحديث، لكن جاء ما يدل كما جاء في أثر علقه البخاري في الصحيح، سيمر معنا في كتاب الوضوء أظن غيره، وهو المقصود وضع الكف، فيضع الكف على الكف اليسرى والرسغ وشيء من الساعد، أو يقبض باليمين على اليسار موضع الرسغ، ويكون الموضع على الصدر، هذا أقرب للسنة، الوضع يكون على الصدر، هذا أقرب للسنة. فالوضع وهو الأكثر، وأحيانا قد يقبض كما جاء في الحديث عند النسائي والدارقطني بإسناد صحيح، حين يقبض ويكون على الصدر هذا أقرب. فإن قبض تحت الصدر شيئا أو عند بطنه، فيقول كثير من العلماء أن الأمر في ذلك واسع، لكن الأقرب للسنة نقول هو الذي ذكر، وأنه يكون على الصدر، وأنه ماذا يكون على الصدر. واضح؟ طيب، قال بعد ذلك، نعم، وبعدها بعد أن يضع ويكبر ويضع يوجه بصره إلى موضع السجود، هذا ما ذكره المؤلف نسيته، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده، لم ينظر إلا إلى موضع سجوده، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف. وجاء من طريق آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ورمى ببصره نحو الأرض، رواه البيهقي والحاكم وهو صحيح، وهذا مما اتفق عليه جمهور أهل العلم، واستحبوا ذلك، واستحبوا ذلك. وذهب مالك أو المالكي أيضا إلى أنه ينظر إلى أمامه، ينظر إلى أن يتكبر ينظر للأمام، واستدل بقوله عز وجل: فحيثما تولوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد، يعني ينظر إلى الأمام كما ذكر حافظ الكثير تفسيره، لكن الحديث واضح وهو أنه يطأطئ رأسه وينظر إلى موضع السجود، فهذا هو الأقرب للسنة. كذلك المؤلف لم يذكر الاستفتاح، وهو أيضا سنة عند جمهور العلماء، فيستحب للمصلي إذا كبر وضع اليمين الشمال ونظر ثم ينظر إلى موضع سجوده، فأول ما يبدأ به دعاء الاستفتاح، دعاء ماذا؟ دعاء الاستفتاح. وهذا في كل صلاة ما على صلاة الجنازة، واستحباب الاستفتاح وقول جمهور العلماء، ولا يعرف من خالف في ذلك إلا الإمام مالك رحمه الله، قال: لا يأتي بشيء من الاستفتاح، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فهم من هذا أنه ماذا؟ أنه لا يأتي بالاستفتاح. لكن حديث أبي هريرة صريح صحيح في الصحيحين أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكبر سكت هليها ثم شرع في القراءة، فلما أنهى الصلاة قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله بأبي وأنت وأمي، أرأيت سكتتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول فيها؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفيه أدعية الاستفتاح الأخرى وهي كثيرة، وهي ماذا؟ كثيرة. وبعض الأحاديث لم يرد فيها دعاء الاستفتاح، ليس من باب أنه لا يشرع، لكن قد يكون الحديث ورد فيه ذكر الواجبات والأركان، ثم إن الأحاديث الأخرى تدل على المشروعية، ومن معه زيادة علم فهو أقوى ممن لم يأتي بشيء جديد من ماذا؟ من العلم، أو بمزيد من العلم. كذلك قال: ثم تقرأ، فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن ولا في السورة التي بعدها. هذا مذهب المالكية، لا تأتي بالتعوذ ولا بالبسملة، لا تأتي بالتعوذ ولا بالبسملة. والصحيح أنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في حديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ولفظه. وأحيانا يزيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أي من همزه ونفخه ولفظه. هذه الزيادة عند أبي داود والترمذي بسند حسن. فالسنة أنه يأتي بالتعوذ، وهو الوصف الذي ذكرته، وجمهور أهل العلم على أنه يستحب، والظاهر أنه واجب لعموم أو للفظ الدليل: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا مساقه الأمر، فهو يفيد الوجوب. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، خلافا لما ذكر المؤلف هنا لا يستفتح ببسم الله، بل صحيح أنه يستفتح بها لقوله: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. وهذا عند البخاري ومسلم وغيرهما، أي أنه يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في نفسه. وهذا مذهب الأحناف والحنابلة، خلافا للشافعية فإنهم يجهرون ببسم الله، وأما المالكية فلا يقرؤونها أصلا. والصواب أنها تقرأ ولكن سرا في بداية الفاتحة، وأيضا في بداية السورة، وهذا الأقرب للصواب، والمسألة فيها كلام طويل. قال: قرأت جهرا بأم القرآن، أي أنه يجهر في صلاة الصبح. وهذا وارد في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة، ومنها ما مر معنا في عدة الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بين 60 إلى 100، أبي واز الأسلمي في الصحيحين. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر فقرأ فيها، استفتح فيها سورة المؤمنون، حتى إذا جاء إلى ذكر موسى أخذته ماذا؟ سعلة، فركع عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أنه قرأ بسورة التين، هذا يدل على أنه كان يجهر بها، أي بالقراءة في صلاة الصبح. هذا قوله جهرا، هذا محل اتفاق بين العلماء. قوله لا يستفتح بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرت في أم القرآن في الصلاة بعدها، أجبنا عن هذا. الصواب السنة وأنه يقرأ، وأما عند المالكية فلا يقرأ، للحديث عائشة في صحيح مسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال: فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها، ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه ويقولها فيما أشر فيه، وفي قوله إياه بالجهر اختلاف. طيب، هذا يطول كلام حوله، نتركه لدرس قادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.